يا أعزائي
الأهل.
مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حوار جديد من حوارات الإيمان والإلحاد. إن شاء الله رب العالمين نكمل حلقة اللقاء الماضي اللي كنا بدأناها عن مرجحات الإيمان على الإلحاد، وكانت مع ضيفنا الكريم الدكتور هشام عزمي. أهلا بحضرتك دكتور هشام،
يا سلام،
نورت القناة.
الله يخليك.
في اللقاء السابق لما جينا نتكلم عن مسألة مرجحات الإيمان على الإلحاد، قسمنا المرجحات دي لنوعين، المرجحات اليقينية والمرجحات الظنيه. وفضل سبحانه وتعالى غطينا المرجحات اليقينيه المره اللي فاتت بشكل كويس جدا من خلال مساله التعقيد الغير قابل للاختزال، وكان عندنا نموذج واضح جدا اللي هو الشفرات الوراثيه او نظم التشفير اللي موجوده في الحمض النووي اللي بتؤدي الى انتاج الكائن الحي بصوره معقده لا يمكن اختزالها. النهارده دكتور هشام عايزين نواصل مناقشه مرجحات الايمان على الالحاد ونتناول الجانب الظني فيه. قبل ما نتناوله عايزين نفهم يعني براحه كده ايه الفرق بين ان انا اقول مرجحات يقينيه ومرجحات ظنيه.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اصحابه ومن والاه. انا قصدي لابد من اليقين في الايمان، يعني مفيش ايمان بدون يقين. طالما في شك يبقى ايه؟ يبقى الايمان هنا تزحزح من اليقين للايه؟ للشك. فالمرجحات اللي هي الظنيه ديت او المرجحات اللي بيسموها مرجحات خارجيه، يعني مرجحات خارجيه شوف ابن عقيل الظاهري بيسموها مرجحات خارجيه، بمعنى ايه؟ انها خارج الادله، ماهيش ادله في حد ذاتها. مش ادله، مش معنى ايه؟ مش بمعنى دليل بيدل على مدلول، الدليل هو ما يدل على مدلول، يعني بيدل
مش
على
دليل يقيني على وجود الله عز وجل،
مش دليل يعني في صيغه الدليل، لكنها ايه بيسميها مرجح، ترجح كافه الايمان على الالحاد، بتخلي الايمان ليه افضليه على الالحاد. هي تقدر تخليها في اطار عشان نقربها شويه، انها نقد جوانب قصور في الالحاد بيظهر فيها افضليه للايه؟ للايمان. الايمان بقى هنا مقصود بالله والايمان بوجود الله، طبعا ما هوش الايمان الاصطلاحي اللي هو عندنا في الاسلام. مثلا احنا في الاسلام الايمان اللي هو الايه؟ الايمان ده اعلى درجه من الايه؟ من الاسلام.
صح.
لكن هو لما بيتكلموا الفلاسفه عن ترجيح كافه الايمان اللي هو الايمان اللي هو الايه؟ الاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى.
يعني احنا دلوقتي لما بنتكلم عن المرجحات الظنيه لا ندعو ابدا الناس ان هي تؤمن بالله سبحانه وتعالى عن ظن او عن شك، لانه لا شك في الله، في الله شك. طبعا هنا استنكار، لا يمكن ابدا يكون في انسان عنده ايمان في قلبه كده سبحانه وتعالى ويصاحب هذا الايمان وجود الايه؟ الشك. ولو حدث لاي احد من الساده المشاهدين مساله الشك ديت، شك عارض، من حقه ان هو يتوجه لاي عالم من علماء الامه الاسلاميه يساله فيه ويشوف ازاي ان هو يزيله من قلبه، لا يصبر ابدا على وجود هذا الشك في قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح لنا ووضح ان احنا من حقنا نسال عن اي شيء ونتناوله.
مظبوط.
طيب ايه هي بعض المرجحات الخارجيه او المرجحات الظنيه اللي بتدي افضليه للايمان على الالحاد؟
في منها اللي هي الحيطه، اللي فيما يعرف مشهور قوي عند اللاهوتيين براهام باسكال، باسكال فيجر. الحاجه الثانيه اللي هي الصحه النفسيه، تاثير الايمان على الصحه النفسيه. الحاجه الثالثه اللي هي سلامه المجتمع، ان الايمان افضل للمجتمع من الالحاد. يعني احنا اللي هو براهام باسكال اللي هو الحيطه، ثاني حاجه اللي هو الصحه النفسيه، صحه الفرد النفسيه، الحاجه ايه؟ سلامه المجتمع، يعني هو من ناحيه المجتمع ومن ناحيه الايه؟ من ناحيه الفرد.
طيب نبدا كده مع بعض ان شاء الله ببرهان.
اول حاجه اسمها ريهام باسكال، ده وضعه عالم لا ادري اسمه بليس باسكال. قال لك ايه تبع نظريه الاحتمالات؟ قال لك ان الانسان قدامه اربع احتمالات، ان يؤمن بوجود الله ويكون ربنا موجود فعلا في ايه فيربح بهذا الايمان، ويكون ربحه ساعتها ايه في الاخره؟ ربح غير محدود. الاختيار الثاني ان يؤمن بوجود الله ويكون الاله ده غير موجود. ففي السعاده هي ايه؟ هتبقى خساره ولا ربح؟ هتبقى خساره. يقول لك الحياه الدنيا دي انت خسرت، كان ممكن تستمتع وتعمل وتخليك، فانت خسرت الحياه الدنيا اللي هي الايه؟ حياه صغيره، فقال لك خساره محدوده في الدنيا بس. محدوده يعني زمنيا، يعني مش اقصد محدوده ان هي حجم، لا كمحدوده كزمن. اللي يؤمن بوجود الله ويكون موجود ده بيبقى ايه؟ بيبقى مكسبه ايه؟ لا محدود، لا محدود في الزمن. اللي بيخسر لو امن بيه وما كانش موجود هيخسر خساره ايه؟ محدوده في الزمن، لا في الحياه الدنيا بس. طيب لو كفر بيه، لو لم يؤمن بيه، انكره وهو موجود، هيخسر خساره شكلها ايه؟
خساره كبيره،
لا محدوده باعتبار الزمن برضه. لو لم يؤمن بيه وما كانش موجود هيكسب ايه؟ هيكسب كمكسب اللي هو الايه؟ الدنيا، اللي هو مكسب محدود. فحسب نظرية الاحتمالات اللي هو
اعتبرته مكسب محدود، يعني هو دلوقتي افرض فعلا، افرض مفيش فعلا اله دلوقتي، والملحد دلوقتي عاش بيتمتع وياكل ويتمتع كما تاكل الانعام يعني،
هينبسط
هيقول لك ما انا كده خدت النعيم كله. هل ده منطق فعلا ان الملحد يواجه بيه المسلم، ان هو يقول فعلا انا خدت كل حاجه في الدنيا فاتمتعت؟
هي انا هقول لحضرتك هي مش بالبساطه دي، لان الدنيا لا تخلو دنيا من ابتلاءات ومحن واسقام واوجاع.
اذا ما شفناش حد في الدنيا تمتع نعيم كامل،
استحاله. هي لذه
يعني، لو ملك المال كله وملك الدنيا كلها هو هيتعرض برضه لما ينغص عليه العيش، مش كده ولا ايه؟
حتى هقول لحضرتك كان شيخنا الحويني يضرب مثال، يقول لك اللقمه اللي انت بتستطعمها اكله حلوه بتحبها، هو اول لحظه ما بت ايه تحطها على لسانك، في الاول لحظه دي بس تحس بالطعم، بعد كده تبقى ايه حته بلاستيك عمال تمضغها وتقوم بلح.
طب هل في قيمه للنعيم المادي بدون الانسان ما يخلد جنبه او النعيم يخلد له؟ هل اقدر اقول ان الملحد مهما عاش في الدنيا وبعدين مات وسابها ومفيش اله، هل كده فعلا استمتع استمتاع كافي؟
هو الاستمتاع
ولا انقطع عن الاستمتاع فخلاص كده كانه لم يكن اصلا؟
لابد من الاستمراريه.
يعني هنا لابد نحدد معيار دقيق جدا في ايه؟ في المكسب وايه الاستمراريه والخلد، مش كده ولا لا؟ مش كده. انا اتذكر احد اقوال السلف كان بيتكلم على اللي هو الدنيا ونعيمها والاخره ونعيمها، فكان بيقول لو كانت الدنيا ذهب يفنى والاخره خزف يبقى لآثرت الآخرة على الدنيا. يعني أنا أستمتع بالخزف ويستمر معي الاستمتاع ده أفضل بكتير جدا من أن أنا أستمتع بالذهب وبعد كده أسيبه وأمشي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه سيدنا جبريل عليه السلام في رحلته للطائف والكلام ده، قال له هقول لك الإيه يعني، جبل أبو قبيس إلى ذهب، فقال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال لا حاجة لي به. إذا هنا انقطاع الإنسان عن النعيم هو ده ألم، ألم شديد جدا، ولعل المولى تبارك وتعالى تعمده لأن الإنسان ما يطمعش في الدنيا بزيادة قوي. يعني ألمها كتير وانقطاعه عنها وارد، ما هوش وارد ويقيني، مش مثلا وارد ظني، لا ده وارد يقيني. فبالتالي إن هو حرصه على الآخرة وعند المولى تبارك وتعالى المفروض يكون أعلى. طبعا احنا ما بنتكلمش عن إن الله عز وجل وجوده مش موجود،
ده
مجرد افتراض جدلي.
وفي الحديث يعني
إنما الأصل إن الله عز وجل موجود ويقيني.
أو في الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.
صحيح.
بالنسبة للمؤمن، بالنسبة للنعيم اللي منتظره تعتبر سجن، وبالنسبة للكافر بالنسبة للعذاب اللي منتظره تعتبر جنة. فده لا من شك يعني إن معايير المكسب والخسارة هنا من معيار، أقول إيه، من معيار منظور واحد من وجهة نظر معينة يعني. عشان كده هو إبراهيم باسكال ده حاجة ظنية، حاجة مبنية على الاحتمالات. فهو حسب نظرية الاحتمالات يقول لك إيه، اعمل الحاجة اللي تجيب لك أكبر مكسب وتبعدك عن أكبر خسارة. فهو الخسارة اللا محدودة هتبقى فين؟
الكفر طبعا، هو ربنا موجود.
طب والمكسب اللا محدودة هيبقى فين؟ إنك تؤمن بيه وإيه؟
وهو موجود.
فقال لك لا خلاص نؤمن بيه. يبقى نؤمن بيه وما نكفرش بيه. طبعا الكلام ده، ما انت عندك القضيه مش قضيه ايمان، اعتقاد بوجود الله بس. يعني احنا عندنا الموضوع اصعب من كده. لو مش اعتقاد بوجود الله بس، لا ده في ده انت محتاج ايه، ايمان بالرسل وبالوحي وبالانبياء وبالرساله الخاتمه يعني الموضوع مش هو طبعا ايه، ده مجرد مرجح في قضيه واحده بس اللي هي الايه، اعتقد بوجود الله. لكن طبعا الموضوع اعقد من كده، بس احنا بنطرحه على ايه، كشيء كمرجح كايه احنا بنقول الملحد زي ما بتقول الملحد، انت هتخسر ايه يعني لو امنت؟ من منظور ده زي احد
هو خايف طبعا على المتعه الدنيويه
هتروح. طبعا
فاهمني ازاي؟
احد الملحدين كان بيقول مثلا ايه، بيقول المؤمن بيقول له ايه، بيقول له انت انا عايز اشوف هيبقى شكلك ايه لما تموت وتكتشف ان مفيش حاجه اسمها اخره ومفيش حاجه اسمها اله. قال له مش هيكون اسوأ من شكلك لما تموت وتكتشف ان في اخره في حسابك.
الصدمه تبقى اكبر.
صدمتك انت هتبقى قفشه. لكن انا هموت، انا مش مفيش هتصدم اصلا، هتصدم ولا مش هتصدم. انا لو مت ومفيش اخره مفيش حاجه خلاص. لكن بالنسبه لك انت كملحد هتصدم.
طب هل تعلق الملحد بالمتعه الدنيويه وحرصه عليها ففي سبيلها بينفي وجود الخالق سبحانه وتعالى وعايز يعيش دنيته زي ما هو عايز، هل فعلا بتحقق له منفعه ولا برضه هيقعد عليه اضرار كتير جدا لو كل الناس تبنت هذا الفكر؟
هو في الاول بس في الاول حتى ريتشارد دوكنز يقول ايه لما بيتخذ قرار الالحاد حس بسنس اوف ريليز انعتاق من التكاليف حس كده زي ما يكون ايه ليه لان هي الشهوات عماله بتناديه وهو ايه اللي منعه حرام عليك لا يجوز اتقي الله بتاع ضميره وربنا والشرع والمجتمع كله بيقول له لا لكن لما يقول لما فيش ربنا ما فيش اله اعمل اللي انا عاوزه فبيحس ان ايه اعمل بقى اللي انا عاوزه بقى ما فيش ضمير هيقول لي بقى ده انا خلاص ما هو طالما استقر في ذهنه ما فيش اله هيعمل اللي هو عاوزه بس هو بعد مرحله هيكتشف ان هو وقع في فخ وقع في مستنقع
الناس هتنهشه زي ما هو بينهش الناس
بغض النظر انه بغض النظر عن الناس هو الانسان ما يقدرش يعمل حاجه بدون هدف بدون غايه ايه معنى الحياه ايه اللي هيخليني اتحمل ما الحياه الحياه كنا بنتكلم في ان الحياه لا تخلو من من الاسقام والاوجاع والمحن والابتلاءات والازمات لا تخلو ما فيش حياه ما فيهاش كده فايه هيخليني استحمل الحياه بالمنظر ده وايه هيبقى ايه اللي يخليني يعني مثلا الانسان احنا معروف الانسان خلق في كبد وان له بيعاني اكتر ما بايه اكتر ما بيتنعم والسعاده دي لحظه واللذه لحظه والمتعه لحظه لكن بقيه الحياه عباره عن ايه معاناه وكبد وسعي واجتهاد فهو الانسان اللي هو رمى ربنا ورا ظهره القى بقى فكره الاله يعني مش ربنا القى فكره الاله ورا ظهره هيجي بعد كده يبص لقدام هيلاقي ايه مطلوب منه انه يعاني ويختبر ويتوجع ويتالم وكل الكلام دوت من غير ايه
من غير مكسب ولا فايده
من غير اي حاجه
ضايق حياته
ان هو بدل ما يقول ده انا بتوجع وبتالم بس ايه ربنا هيجازيني في الاخره خير ربنا هي ايه هيجازينا ما هو إيه؟ ليس لذلك الا للمؤمن يعني اذا ايه اذا اصابته سراء شكر فكان خيرا له اصابته ضراء شكر صبر فكان خيرا له وليس ذلك الا للمؤمن فهو المؤمن الوحيد اللي ايه اللي مستفيد لكن الكافر لا ايه
بالعكس ده لن يحتمل الدنيا وصعوباتها
لن يحتمل
وعشان كده انا ملاحظ ان حضرتك وضعت المرجح الثاني على طول اهميه الايمان للصحه النفسيه واضح انك انت اردت ربط العنصر الاولاني ده بالمساله بتاع الصحه النفسيه انه فعلا ملحد لو غابت عنه ضروره ان يكون له هدف واضح لوجوده في الحياه هيستصعب كل شيء فيها يستصعب المرض يستصعب الموت يستصعب الالم كل شيء ده ممكن هنا في الحاله اللي زي دي يخليه يكره الحياه لدرجه ان هو ياخد القرار بانه يغادرها
بالظبط في فرق بين الانسان يبقى بيعاني الابتلاءات وعارف ان ربنا محيط ومطلع وعارف ان ربنا هيجازيه في الاخره خير غير ان هو بيعاني الحاجات دي كلها وايه والطبيعه هي اللي عماله بتلطش في يمين وفي شمال وتتقذفه زي عباره عن حاجه تافهه في الايه في الكون والطبيعه بتتلاعب بيها بدون ما يكون لك اي قيمه ولا يكون لك اي معنى ولا اي غايه في فرق في جوه الانسان بين ان انت تبقى عايش كده او انت تبقى عايش كده عايش انت بتعاني وعارف ان في جزاء في الاخره وفي ثواب وبينك بتعاني وكل تصور انت بتعاني لان انت ما تسويش حاجه انت عباره عن ذره في الكون وما تسويش اي حاجه وبتلطش فيك الطبيعه تتقاذفك طبيعه عمياء خرقاء تتقاذفك يمينا ويسارا وانت مالكش اي قيمه عماله بتعذب فيك وتبهدلك وتعملك وتلطمك وانت مالكش اي قيمه في فرق جوه الانسان بين الاعتبار ده والاعتبار ده
عكس تماما اللي هو عنده امل في الله سبحانه وتعالى ورحمه الله سبحانه وتعالى ودعاءه لله سبحانه وتعالى وانتظاره للثواب ولقاء المولى تبارك وتعالى طبعا ده كل ده بيجعل النفس مقبله على الحياه متحمله صابره الابتلاءات بتمر بيها بيصبر نفسه كل ما تم للرسل بانه يقابل ربنا سبحانه وتعالى والجزاء الاعلى وكل طبعا ده امور اعتقد فرق ضخم جدا بين ان اقول انا مؤمن وان انا اقول ده الشر عليه وعلى السامعين ان انا ملحد طبعا الفرق واضح انه كبير جدا طيب من ناحيه الصحه النفسيه هل هناك ابحاث علميه اتعملت في الاطار ده مثلا تدرس مسائل النفسيه بتاعه الملحدين وازاي بيتصرفوا كده
في بحوث كتيره من اشهرها مجله الطب النفسي الامريكيه امريكان جورنال اوف سايكايتري نشر سنه 2004 بحث بعنوان الانتماء الديني ومحاوله انتحار religious affiliation and suicide attempt طلع بها النتائج قال لك ان نسبه الانتحار لدى الملحدين اعلى ما يمكن ولدى غير المتزوجين كمان اكتر من الايه من المتزوجين واللي ما عندهمش اطفال اكتر من اللي عندهم اطفال
يعني دي كانت دراسة عامة مش بس خاصة بالملحدين بس.
اللي هي
كانت بتشوف نسبة الانتحار عند
الانتحار عند المتدين انت حسب الانتماء الدين. ما هي الفكرة ايه؟ ان الملحد اقل الناس اقبالا على الزواج.
يعني الرابط هنا ان الملحد مش هيتزوج. هيفكر في الاولاد.
فبالتالي اقلهم اقبالا على الزواج. ولما بيتزوج اقلهم اقبالا على الانجاب. فهو كده كده بايه؟ فهو قال لك سبب الانتحار ايه؟ ما هم برضو عايزين يشوفوا اسباب الانتحار. فهو بيقولش لمجرد ان الملحد بس، لا ده كمان لانه ملوش اسره وملوش اولاد،
ما فيش شيء يعيش لاجله،
فسهل عليه انه يختار،
ما فيش حاجه بيحبها اصلا. أيوة. لانه هيحب الحاجات دي ليه اصلا؟ ماده في ماده، فانا هحب زوجتي ليه؟ هحب اولادي ليه؟ واتعب عشانهم ليه؟ واشتغل ليهم ليه؟ واسيب لهم تركتي ليه؟ يعني كل ده اكيد بيشغل عقل الملحد. انا كده فهمت دلوقتي ليه انت ربطت بين الالحاد ومساله الزواج ومساله الانجاب والكلام ده، لان بقت واضحه للساده المشاهدين.
هي الملحد اقل اقبالا على الزواج، مش هقول ما بيزواج. يعني اقل اقبالا على الزواج واقل اقبالا على الانجاب. ده مش ده ايه؟ عشان كده لو الانتحار اكتر عند الملحدين وعند غير المتزوجين وعند الايه وعند غير اللي ما عندهمش اولاد. مش الانتحار بس، العدوانيه نفسها، انك بتتعامل مع اللي حواليك بعدوانيه، بعنف، بشراسه، ده لو عند الملحدين اكتر. لان المؤمن عنده ايه؟ عنده ايمان بالله
وتسليم للقضاء والقدر،
لكن ده بيتعامل مع الطبيعه لانها عدوته، بتلعب بيه زي الشخشيخ وانه ملوش قيمة، فبيتعامل معه بعدوانية. خد حقك بدراعك، اهبش اللي تقدر تهبشه. فهو العدوانية في التعامل مع المحيط بتاعه دوت بتبقى تظهر قوي في سماته النفسية. سماته النفسية انه اكثر عدوانية. زائد ان قدرة التحمل بقى بتاعت اعباء الحياة والاجهادات عموما عند المؤمنين اكتر من الايه. وطبعا بيتكلم عن المؤمنين اللي هم اصحاب الدين، يعني المتدينين بدين، مش شرط يعني هم غير الملحدين.
المهم ان هو مقر بفكره وجود
الخالق،
عارف ان هو في بعث، في نشور، في اخره، هيقابل ربنا، هيتحاسب.
بالزبط.
يعني كل ده موجود. عن طبعا احنا بنقول ان نسبه الالحاد في العالم لا تتجاوز مثلا 2-3%، فاغلب الموجودين على سطح الكره الارضيه كلهم مؤمنين بوجود الخالق، بغض النظر عن طبعا توزيع الديانات، كان مسلم، مسيحي، يهودي، بوذي، ايا كان الديانه. دي مش هي دي القضيه، لكن احنا بنقارن ما بين واحد ملحد بنكر وجود الخالق وناس مؤمنين بيؤمنوا بوجود الخالق. يعني لو جينا نشوف مثلا نسب الانتحار على مستوى مثلا الجماعه في الهند او في الصين او كده، طبعا دي ديانات هندوسيه وبوذيه وما الى ذلك، بنجدها طبعا قليله.
بالنسبه
للناس اذا اعترفوا بوجود الخالق نفعوا، يعني اداله نوع من الامان في الحياه ورغبه في الحياه وما خلاهوش يحاول الانتحار.
هو لا شك ان مستوى الانحدار والتدهور الاخلاقي والاجتماعي بيبقى مع الباطل اكتر. بس يعني لما كان الالحاد هو ابطر الباطل، قمه التطرف الشذوذ الفكري، ان انت تنكر وجود الخالق، تنكر اصل كل شيء. فهو التطرف دوت بيتتبعه ايه؟ تطرف حتى في الايه، في الظواهر النفسيه والاجتماعيه اللي مصطلح بيه زي الانتحار. والانتحار ده الانسان الموت نفسه، ما ده تطرف برضه في السلوك. فهو تطرف في السلوك بيبقى متوافق دايما مع تطرف في الفكر. فهو زي ما بقول لحضرتك كده، بيبقى الملحدين هم اكثر الناس اقبالا على الانتحار. الملحدين اكثر الناس عدوانيه مع الغير. الملحدين اكثر الناس تفككا اجتماعيا. تفككا اجتماعيا زي ما بقول لحضرتك كده، لا بيكون اسره ولا بينجب اولاد، وبالعكس ممكن يتجوز ويطلق، او ممكن ما يتجوزش، يعيش مع واحده ويسيبها وهكذا، يخلف اولاد ويرموه في الملجا. ما هو عايز يعيش لنفسه، شايف انه مستقبله وحياته في حاجات مهم اهم من انه يقعد يربي ويعمل ويخلي والكلام ده كله.
سنعود، عدنا.
الايمان بوجود الله سبحانه وتعالى ده بيساعد على تحمل ايه؟ اعباء الحياه، خلي الانسان اكثر صبرا واكثر مثابره، وبالتالي اقل قابليه للايه؟ للانتحار. الدراسه بتاعه 2004 دي بتاعه امريكان جورنال اوف سايكايتري بتختم بتوصيه ان الثقافه الدينيه هي افضل علاج، هي انسب علاج للانتحار.
يعني بيوصي بتدريس الدين،
بالثقافه الدينيه، ان هو ايه؟ يزرع في الناس الايه؟ الايمان بالله وحبه وايه
صح. في نموذج مشهور ومعروف جدا اللي هو الشيوعي، روسيا لما كانت في الشيوعيه بتاعتها وبعدين خلوا الناس دخلوا في الالحاد، وساعه الحرب
كله
خلع. انا هموت عشانك ليه؟ انا عايز استمتع بالحياه. فكانت النتيجه ان هو فتحوا لهم الكنائس مره ثانيه. فواضح ان الايه الدراسه لها تطبيق عملي، لها صدى موجود فعلا في المجتمع. يعني ما فيش مجتمع يستغنى عن الفكره الدينيه وتقدم، يكون ضده. وواضح برضو ان انت مرتب الترتيب ده في العنصر اللي بعد كده.
اللي هو في بعض الرموز الالحاديه ظهرت تتكلم عن ان احنا محتاجين ندخل عنصر ايماني في الالحاد. في عندنا
عنصر ايماني في الالحاد،
عنصر ايماني في الالحاد
يعني يلحد مؤمن في نفسه،
عنصر ديني في الالحاد. معلش شيل كلمه ايماني حط عنصر ديني. ألان دوبوتو ده أحد الخبراء المتخصصين في التنمية البشرية، صورته موجودة معنا ممكن أعرضها رقم 7 رقم 6
نشوف الصورة رقم 6 كده بعد اليوم معنا. يعني
لا التانية
اللي قبلها، الصورة اللي قبلها بعد اليوم شوفوا. أيوة الصورة اللي معنا دي.
ألان دوبوتو ده خبير في التنمية البشرية، بيتكلم ان احنا عايزين نعمل للإلحاد دين، لان شايف ان هي مشكلة الملحد انسان عدواني مش عارف ايه وعنده قلق على الانتحار. قال لك احنا ممكن نقلل الموضوع ده ان احنا نعمل دين للإلحاد. يعني ايه نعمل دين؟ يعملهم اذكار، عبارات يرددوها،
يعني هيقعد يقول مثلا سبحان الطبيعة سبحان الطبيعة
حاجة زي كده،
الحمد للطبيعة الحمد لله.
يبقى لهم أذكار.
هل ده كلام منطقي؟
يبقى لهم أذكار، يبقى لهم دور عبادة.
طب ما كده اعترف بوجود خالق له فضل عليه، هو
خالق اللي هو الطبيعة. انه يبقى لهم دور عبادة، ودور العبادة يبقى ليها مناسبات يتجمعوا فيها عشان يعمل فيها أي حاجة. هو والعائلة والمش عارف ايه، ياخد عياله وبتاع، احنا رايحين نلحد في المعبد الفلاني، معبد والمعبد ده يبقى فيه طقوس، حاجه زي صلوات زي مش عارف ايه وتجمعات، ويبقى ليهم زي ما بقول لك كده اذكار، ويبقى ليهم مثلا لو كتاب مقدس، مش هيسموه مقدس بقى، كتاب ملحد، يقعدوا مثلا يبقى هو ده الكتاب الايه بتاعهم،
وترانيم بقى وبتاع يعيشوا الحياه. يعني
حتى انت تشوف اسمها اثيزم فيرجن 2 او الاصدار الثاني من الالحاد. انا دوبوتو ده وليه محاضره في تيدكس اتكلم فيها عن الموضوع ده.
ما هم لو عملوا كده هيبقى اكيد الاصدار الثالث الاعتراف بوجود الخالق. ممكن. يعني هو دلوقتي لو فعلا عمل معبد زي ما انت بتقول كده وبدا يفكر ان هو يتعبد من ذلك، يعني طب انهي منطق؟ طب هو الله عز وجل ارسل الرسل والكتب وبين لك ان في خالق، واللي انت شايفه ده كله بيدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. يعني ايهم اسلم؟ يعني ان انا اعمل معبد اعبد فيه لا شيء، يعني هل ده منطق مثلا؟ يعني ولا اروح معابد المسلمين اعبد ربنا؟
حاجه مش منطقيه، مجرد منطلق عاطفي،
علاج نفسي.
علاج نفسي. لانه حاسس ان في قصور في الالحاد، ان الالحاد فعلا بيضيع المعنى. فانت هتسيب ده ازاي؟ فقال لك نعمل حاجه في يعني اختراع كده، افتكاسه كده.
يعني نقدر نقول ان هو عايز يحول الملحد الى لا ديني؟
لا لا لا، هو عايزه ملحد، بس هو عايز يعمل له
بس هو كده اقرب فكره الاديان كلها.
لا، هو اقرب الحاجه الى وجود رابطه دينيه. رابطه دينيه.
طب هيقنعه ازاي ان هو يتزوج ويفضل مع زوجته؟ ويقنعه ازاي ان هو يحافظ على اولاده وان هو يربيهم؟
ما يقنعه زي ما هو عايزين.
ما احنا عايزين نفهم برضه المسائل دي. يعني هو دلوقتي عايز ينشئ دين، هو هيتزوج بناء على ايه؟ وهيطلق بناء على ايه؟
عاطفيه محضه.
يعني
مش منطلقات عقليه، دي منطلقات عاطفيه.
طب ما جميل، ما منطلقات عاطفيه. اول ما زوجته تزعله، بس زعله صغيره، هيسيبه ويمشي. ابنه لو قال له اي حاجه، ما خلاص انت مش ابني والف سلام.
هو ده اللي بيحصل.
انت ابن الطبيعه، انا مالي ومالك. يعني واضح ان الفيرجن 2 ده فيه نواقص كتير، فيه عيوب كتير. انا رايي ان هم يكملوا بالفيرجن 3 ويتوكلوا على الله ويؤمنوا بالله سبحانه وتعالى.
المفروض بصراحه. كان برضو احد رموز الفلسفه البراجماتيه، الفلسفه النفعيه، ويليام جيمس. كان بينبه دايما على اهميه الدين في تحصيل السعاده النفسيه والروحيه، وهو منطلق من منطلقات الفلسفه البراجماتيه النفعيه العاديه. يعني الفلسفه اللي هي تقول لك كل واحد يعمل اللي في مصلحته، ما تعملش حاجه الا اذا كانت اذا كانت مفيده. قيمه الحاجه دي صح ولا غلط تظهر من انها مفيده ولا لا. فهو من منطلقات الفلسفه دي قال لك ان الايمان من وجهة نظرهم يعني، ده بيؤدي لسلامة الروح وسلامة النفس أحسن للصحة النفسية والروحية. فبالتالي يبقى إيه؟ يبقى الإنسان أحسن ليه؟ بيساعده على تحمل إشكالات الحياة، وبيحل عنده شعور بالإطمئنان والسكينة غير التشتت والضياع اللي في الإلحاد. فهو حتى كتب في كتب ليه، كتاب ليه صنوف من الخبرة الدينية Varieties of Religious Experience، وكتاب اسمه The Will to Believe إرادة الاعتقاد. كتب دي أصل فيها للمفهوم دوت إن الإيمان بيأدي بيرسخ فعلا مهم عشان تحصيل الايه السعادة والسكينة والراحة النفسية والاطمئنان، في مقابل ايه، في مقابل ان انت لو لم تؤمن على الحد ان الملحد بيحس بالتشتت والضياع. طبعا هو لقى انتقادات من بقية.
طب هو الدعوة دي لقت قبول عند الملحدين يعني؟ فعلا الناس ملحدين بدأوا يؤمنوا بالدعوة دي وبدأوا يستجيبوا ليها ويعملوا معاها؟
هو اقول حضرتك حاجة، هو بعض
ولا دي ضد الالحاد اساسا؟
لا، بعض الملحدين او في ملحدين يقر بالافضليه للدين في القصه دي. يعني انا اذكر احد الشباب الملحد كنا بنحاوره، فقال انا مش عايزك اخليكم تلحدوا زيي، انا حاسس ان الايمان او الاسلام مفيد فيكم. يعني انا حاسس ان هو العالم هيبقى كويس لو في ايمان وتدين واسلام، انا حاسس ان هيبقى كويس. انا اعرف ملحدين، معلش بقى هي دخله سياسيه شويه، اعطوا اصواتهم المرشح الاسلامي الانتخابات. ملحد ليه؟ قال لك لان انا حاسس ان الايه، ان الاسلاميين احسن واقرب وافضل، مثلا وجهه نظره يعني، واخد بالك. فهو في يعني هو في ناس ملحدين معترفين بالايه، بالافضليه الدين في القضيه دي.
هو مؤكد برضه ان هو لامس للعيوب اللي موجوده عنده في الالحاد، مش معقول ان هو مش مدرك كم السلبيات اللي بيحيطه. زي برضه النصرانيه يعني بيحيط بهم كميه من العقائد الباطله، مؤكد هو حاسس بالبطلان دوت وبيعيش صراع نفسي رهيب علشان يقاوم العقائد الخاطئه ديت. فواضح ان هو كل انسان بيبعد عن الفطره الربانيه اللي ربنا سبحانه وتعالى فطر عليها البشريه، من الايمان بوجود الخالق سبحانه وتعالى، من ان هو الاول هو الاخر، من ان هو الواحد المفروض كلنا نتوجه له بالعباده، لا شريك له. الاشياء دي الانسان لما بيخرج عنها واضح انه فعلا بيعاني نفسيا بشده، وواضح ان الابحاث العلميه اللي موجوده بتؤيد ده. يعني مساله الايمان والفطره النهارده ما عادتش مساله اختياريه اخدها او ما اخدهاش، لا ده هو ده الطريق الاسلم،
بقت مثبته علميا كمان،
هو ده الطريق الاسلم. اقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق، لا تبدل خلق الله عز وجل. ها انت ربنا خلقك مفطور ان انت تسعى للتعرف على الله عز وجل والعباده لله عز وجل. اي محاوله للبعد عن ربنا سبحانه وتعالى بينشا عنها واضح خلل نفسي رهيب، بيخلي صاحبها يعيش فعلا في عذاب ما بيستحملوش. والابحاث اللي حضرتك تفضلت بعضها النهارده واضح ان هي بتؤيد هذا العرض. طيب من ده من الناحيه النفسيه بالنسبه للايه،
للفرد.
على مستوى المجتمع بقى ايه اهميه الايمان، لان احنا نرجح بيه ان احنا نقول ان هو افضل من الالحاد في سلامه المجتمع؟
هو لما المجتمع كله يبقى ملحد وبتسود فيه بقى المصلحه والنفعيه وانا بس ولغه الانا، الانسان بيفضل مصلحته على مصلحه المجتمع. فيبتدي يهد المجتمع عشان ايه؟ عشان مصلحته. فبالتالي المجتمع هيفسد. بدءا بقى لما يفسد المجتمع، مش طالما المجتمع ملحدين وهيفسد، مش هيفسد من على مستوى افراد، لا ده هيفسد بقى كل المؤسسات اللي فيه هتفسد، او مؤسسه الاسره لحد المؤسسات السياديه الحساسه الامنيه السياديه، المؤسسات الكبيره، كل المؤسسات هتفسد. ليه؟ لان هو الالحاد ما فيهوش اخلاق. الاخلاق عباره عن اخلاق نفعيه، بمعنى ايه؟ الاخلاق اللي بتؤدي للمصلحه، اللي بتؤدي للخير، اللي بتؤدي لمصلحه الفرد يعني، وبتؤدي لخيره وتؤدي لسعادته وكلام من ده. ففي الاطار دوت لما الانسان يتصرف بناء على مصلحته، هو ممكن يكذب عشان مصلحته، ممكن يسرق عشان مصلحته، ممكن يغش عشان مصلحته، ممكن يقتل الملايين عشان مصلحته. فالمجتمع هيقوم ازاي بالشكل دوت؟ بكل واحد، كل الناس بتحارب بعض، بتقتل في بعض. احنا كنا ضربنا مثال في مرة قبل كده على فضيلة زي الصدق. هل لو انتفت فضيلة الصدق ممكن تقوم حضارة؟ حد يصدق عالم، حد يصدق اخبار، حد يصدق اعلام، حد يصدق جرايد، حد يصدق كتب مراجع، ما اذا كان ممكن الناس تكذب في اي حاجة. لن تقوم ايه؟ لن تقوم مجتمع، لن تقوم حضارة.
ده لمجرد هدم فضيلة واحدة.
فضيلة واحدة، فما بالك بقى لما يبقى المجتمع كله بينهش في بعضه. فده يؤدي لايه؟ لسقوطه. عشان كده أبو الليبرالية الغربية الفيلسوف الإنجليزي المشهور جون لوك بيقول إيه؟ بيقول ليه عبارة في رسالة التسامح، رسالة بتاعته رسالة التسامح أو رسالة في التسامح، بيقول إيه؟ بيقول أخيرا لا يمكن التسامح على الإطلاق مع الذين ينكرون وجود الله، وجود الله. فالوعد والعهد والقسم من حيث هي روابط المجتمع البشري ليس لها قيمة بالنسبة للملحد. فإنكار الله، فإنكار الله حتى لو كان بالفكر فقط يفك جميع الأشياء. هذا بالإضافة إلى أن أولئك الملحدين الذين يدمرون كل الأديان ليس من حقهم أن يستندوا إلى الدين لكي يتحدوا. بمعنى إيه؟ إن ده إيه ده 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 جون لوك اللي هو إيه أبو التسامح، أبو الليبرالية الغربية،
أكبر الفلاسفة.
بيتكلم بمنطلق إيه؟ إن هو في المجتمع ما فيش معنى، لو في لو الواحد ملحد ما فيش معنى للعهد والشرف والقسم. معناه إيه واحد مثلا يروح يشهد قدام القاضي والله العظيم أقول الحق؟ معناه ايه ان واحد يطلع في برلمان يقول اقسم بالله العظيم على احترام الدستور والقانون؟ سواء بقى قسم بقى ايه، قسم بقى عضو برلمان، رئيس جمهورية، عضو مش عارف، بعض المناصب السيادية بيقسم بالبتاع. في امريكا بيقسموا على الكتاب المقدس بتاعهم. القسم ده هل ليه معنى عند واحد ملحد؟
لا طبعا
مفيش معنى. فبالتالي سهل قوي جدا بالنسبة له ان هو ايه، ان هو يكذب، ان هو يشهد شهادة الزور، ان هو يخون منصبه، يخون المسؤوليه الملقاه. سهل ليه؟ طالما هو ايه مفيش معنى للعهد والقسم وكلمه الشرف والوعد والحاجات دي. ليه؟ هي مبنيه كلها على ايه؟ مثلا القسم ده مبني على ايه؟ على ان بتقسم بالله ان انت مؤمن بيه. لكن انت مش مؤمن بوجود ده، القسم مش معنى.
صحيح
خالص.
ولا الوعد، مش القسم بس. يعني هو لو ادى وعد دلوقتي مثلا هعمل كذا في المستقبل، مين يصدقه ان هو ينفذ الوعد بتاعه ده؟
بالظبط،
محدش.
فلسفه الاغريق القدامى، فلسفه اليونان، افلاطون وارسطو وكده، كانوا بيتكلموا عن مفهوم اسمه الكذبه النبيله، نوبل لاي. يعني ايه الكذبه النبيله؟ ان انت تكذب على الناس، تقول لهم ان في الهه او في اله، والالهه دول مطلعين عليكم وبيدبروا الكون، وان في ثواب وعقاب، وان في كذا. ليه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك هم الفلاسفه دول في ذاتهم ما كانوش ايه، ما كانوش مؤمنين ان في الهه ولا حاجه، لكن هم كانوا بيغذوا الاعتقاد ده عند الناس. ليه؟ عشان قال لك ان المجتمع هيبقى اكثر ايه، اكثر انضباطا، والناس هتبقى اكثر حرصا على المجتمع وعلى الدوله لما يؤمنوا بالالهه عن انهم ما يؤمنوش. ليه؟ لانه لما تقولوا في اله والله بيامرك بكذا ويحثك على الفضائل ويحثك على مكارم الاخلاق والكلام ده كله، تخلي الانسان ايه، يبقى
ينتظم المجتمع،
يبقى في نوع من السير، سيره حسنه. لما يصير سيره حسنه الناس كلها، تصير سيره حسنه المجتمع ايه، ينهض ويستقيم. لكن لما الناس كلها ترتكب الرذائل، وزي ما بقول لحضرتك كده، لما الفضائل كلها تضيع والرذائل هي اللي تبقى، هيحصل ايه؟ المجتمع ايه؟ هينهار. فكان فلسفه الاغريق مع انهم ما كانوش بيؤمنوا بالالهه، لكن بيقولوا ايه، بيقولوا الناس ايه، في الهه، والالهه دي بتقول لهم كذا واعملوا كذا وخلوا كذا وسووا كذا. فكانوا حتى المفهوم ده اسمه مفهوم الكذبة النبيلة، نوبل لاي. يعني المفهوم ده مشهور جدا عن فلسفة الإغريق، وانتقل على فكرة حتى الفلاسفة المنتسبين للإسلام كان عندهم حتة من ديت، وإن كانت يعني إيه مش بنفس الوضوح، لكن هو مفهوم إغريق قديم. فدل على إن حتى الفلاسفة القدامى كانوا مدركين أهمية الدين، أهمية الاعتقاد بوجود الله في إيه، في سلامة المجتمع وقيامه. في كمان منظمات بتقوم على ان احنا نحافظ على الدين زي ما هو. يعني مثلا ايه، منظمة اسمها سي اوف فيث، بحر الايمان. هاي. صورتها موجودة لها، الصورة الاخيرة لو ممكن نعرضها،
لو نشوف مع بعض الصورة الاخيرة.
دي بتقوم على ايه، ان احنا ندعم الديانات على انها مجرد تجليات للطبيعة. بمعنى ايه؟ معنى مثلا
هنا الصورة
بالظبط، ان هو بندعم الايمان على انها مجرد ايه، حاجات من اختراع الانسان، الانسان هو اللي اخترعها، وان هي نتاج من افكار الانسان. الانسان بقى اخترع وعمل دين وعمل مش عارف ايه، فبيقدم لك يقول لك ايه، احنا نحافظ على الدين عشان سلامه المجتمع، عشان المجتمع ما ينهارش، بس احنا بنقدم الدين على انه ايه، اختراع انساني. زي ما الناس كده الفيلسوف بيخترع فكر، والفكر ده ممكن تقوم عليه مبادئ وقيم ومش عارف ايه، نفس القصه. نعتبر الدين دوت فكر اخترعه النبي ده او الرسول او البتاع، اخترعه وايه، وتقوم عليه الدوله برضه وتقوم عليه المجتمع. فهم بيدعموا الدين كاختراع بشري، يقول لك ايه، ان هو عباره عن فكر من اختراع البشر، بس بيحافظ على الدين. ليه؟ لانه شايف ان الدين ده عباره عن ايه، بيحافظ على ايه، بيحافظ على المجتمع،
وفي نفس الوقت يلتزم شويه، تقيد بطلبات اله. وهنا مجرد بس انه قدر يحافظ على ايه؟
يحافظ على المجتمع بس،
الترابط المجتمعي
بس.
انما
فده فكر موجود. ده بيدلك على ايه؟ على ان في ناس مدركه فعلا ان الالحاد ليه ايه؟ ليه مساوئ، مساوئ كبيره جدا على الفرد وعلى المجتمع، وان المساوئ ديت خطيره لدرجه ان انت بتلجا للدين اللي هو عدوك، بتلجا ليه عشان ايه؟ تستمد منه ايه؟ حبل النجاه. سواء بقى تستمد منه حبل النجاه في انك تؤمن به، او انك تقتبس منه الروابط الاجتماعيه والقيم والحاجات دي، سواء كده او كده. بس انت مدرك في النهايه ان الايه؟ الحد وحده ايه؟ لا يكفي، وان الحد لن تقوم عليه ايه؟ حضاره.
وطبعا الاقتصاد دي مفروض ان هي تخلي الملحد يبتدي يفكر بعقلانية شوية. طب يعني طالما انا مقتبس من الدين، طب ما انا اخد الدين كله على بعضه
مثلا.
يعني اركب سفينة النجاة وانجو بنفسي، انا ليه اخد بس مجرد نفع دنيوي لحظي ملوش قيمة؟ يعني مجرد انا احافظ للدولة على سلامتها وبعد كده سلامت انا تروح في الباي باي. يعني انا اللي اضيع، انا اللي اخسر كل شيء، الدولة تكسب وتستمر وتنتعش ماديا، واغنياء العالم عايشين منعمين ومرفهين على حسابي انا، وفي الاخر انا ماليش حاجه. يعني ده كده فعلا زي ما قلت لحضرتك في الاول، لو كانت الدنيا ذهب يفنى والاخره خزف يبقى، فالاصل ان انا احافظ على الخزف. لا ده مش حصل، ده ربنا سبحانه وتعالى وعد بجنات يعني عرضها السماوات والارض فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وعود غير عاديه موجوده في الجنه. مش زي ما الملحد للاسف بيجي يناقشنا يقول لنا انتوا الجنه بتتكلم عن الستات وبتتكلم عن الخمر وبتتكلم عن يا اخي هذه يعني مجرد امور اقل ما هو في الجنه. يعني اعلى ما في الجنه رؤيه المولى تبارك وتعالى، واقل ما في الجنه هو هذا النعيم المادي، وفوق نعيم فوق النعيم سبحان الله رب العالمين. يعني لهم ما يشاءون فيها، وكل اللي تتمناه ولدينا مزيد. يعني النعيم في الجنه ملوش اول من اخر. فانا اضحي ليه بعلاقتي بربنا سبحانه وتعالى ونجاتي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى لمجرد ان انا ارضي دوله او ارضي اسره او يعني اعتقد دي امور كلها يعني تفكير خاطئ.
لا بالظبط،
ولا ايه راي حضرتك؟
فضلا عن كده كمان ان الدين عليه براهين وعليه ادله وعليه وان العقل هو اللي يتفق، وان الخبره البشريه هي الاكثر اتفاقا مع الايه؟ مع الايمان، وسواء العقل والفطره والخبره البشريه كل الحاجات دي بتتفق مع الايه؟ تتفق مع الايمان ولا تتفق مع الالحاد. فانا اسيب كل دول واحارب كل دول عشان اتخير خيار، الخيار ده في النهايه هيعذبني على مستوى الفرد وهيدمرني على مستوى المجتمع وهيعيشني في عذاب
عشان ايه؟ خساره كبيره طبعا. اعتقد ان مفيش انسان عاقل على وجه البسيطه يتحمل انه يخسر هذه الخساره الكبيره بانه يفضل معذب نفسيا، مش قادر انه ينشئ اسره، مش قادر يتعامل مع اطفاله، مش قادر ان هو يعيش في المجتمع بامن وسلام وحب وتعاون. كل دي خسائر هتعود على الفرد لمجرد ان هو تبنى اختيار خطا هو اختيار الالحاد. دكتور هشام يعني بصراحه استفدنا منك كتير جدا في هذه الحلقه، على امل بلقاءات اخرى ان شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء. لسعني في نهايه هذه الحلقه الا ان اتقدم بالشكر للدكتور هشام عزبي على حواره المثمر، وللقناه باكملها على مجهودهم الاكثر من رائع في تصوير هذه الحلقات. اقول قولي هذا، استغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.